أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع قصار السور من تفسير الإبريز، وهذا لقاؤنا الثالث عشر إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كنت أخطأت في الترقيم، أخي الشيخ علي رجب يصوب لي، أظنه الثالث عشر إن شاء الله تعالى. ونحن فيه مع سورة النصر من بعد سورة الإخلاص والفلق والناس والكافرون، نحن مع تفسير سورة النصر. واسمها يدل على مضمونها ومعناها، وكلنا يتطلع لهذا النصر. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى نصرا قريبا وفرجا عاجلا. سورة النصر، سميت هذه السورة سورة النصر بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها: إذا جاء نصر الله والفتح. نقرأ السورة كما اعتدنا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. سميت السورة بسورة النصر لقوله تعالى في أولها: إذا جاء نصر الله والفتح. وتسمى سورة إذا جاء نصر الله والفتح، يعني كأول آية. وعامة الناس يقولون مثلا سورة قل هو الله أحد، سورة قل أعوذ برب الفلق، سورة قل أعوذ برب الناس، سورة قل يا أيها الكافرون. هنا يقولون سورة إذا جاء نصر الله والفتح هكذا. فهي سورة النصر، والبعض يسميها سورة الفتح، لكن عندنا سورة الفتح المعروفة. إذن لو سميت بسورة الفتح فيكون سورة الفتح الكبرى والصغرى على شكل سورة النساء الكبرى والصغرى. وقيل عنها سورة التوديع، سورة التوديع يعني الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام. مكان نزولها مدنية، فهي آخر ما نزل من سور القرآن. القرآن آخر ما نزل منه كسور، سورة كاملة سورة النصر، سورة المائدة من أواخر ما نزل، لكن سورة النصر يعني سورة قصيرة ومكتملة. مثلا آخر آية مما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون، على عكس ما هو مشهور عند العامة، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في حجة الوداع قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة أشهر. اكتملت بعدها سورة المائدة، نزلت سورة النصر، هكذا. مكان نزولها إذن مدنية، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. فضلها، ورد فضل سورة النصر مع عدد من سور القرآن كالإخلاص والزلزلة والكافرون. وفي الحديث أن رسول الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة النصر تعدل ربع القرآن، سورة النصر تعدل ربع القرآن. حديث حسن، رواه الترمذي بسند حسن. سورة النصر موضوعاتها واحد: الوعد والبشارة بنصر الله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. الثاني: الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح وحثه على التسبيح والاستغفار والاستعداد للقاء الله تعالى. ثلاثة: الإذان بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم وحثه على لزوم التسبيح بحمد الله واستغفاره. الإذان بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم وحثه على لزوم التسبيح بحمد الله واستغفاره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وقال: وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت. ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق،
فعرف أنه الوداع أو فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. خطبة حجة الوداع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول. خرجه البخاري. قال ابن كثير رحمه الله: فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره، يعني ونصلي له ونستغفره، ونصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح، وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 ركعات. في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين، وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن. قال ابن كثير: وأما ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنه من أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، واعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، فالآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وروي أنها لما نزلت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء الله. فعلم أبو بكر رضي الله عنه، يعني مقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: بل نفديك أو فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا. وهكذا روى جمع من المفسرين من التابعين ومن بعدهم أنها في الإخبار بدنو أجله صلى الله عليه وسلم والاستعداد للقاء ربه. ولهذا روي أنها لما نزلت بكى عمر والعباس رضي الله عنهما فقيل لهما إن هذا يوم فرح، فقالا بل فيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت منذ نزلت هذه السورة والنبي عليه الصلاة والسلام كلما قرأها فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صار عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في ركوعه وفي سجوده يتأول الآية، يتأول الآية فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وصارت من أذكاره عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده. وهذه إن شاء الله تكون معلومة يعني معروفة. نأتي إلى التفسير الإجمالي بعد هذه المقدمات حول السورة. ككلمات قرآن أو على هامش التلاوة، فقول ربنا عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله إياك على من ناوأك من اليهود والعرب، والفتح يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات جماعات بعدما كان يدخل واحد فواحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة يقول قد نعيت إلي نفسي، فسبح بحمد ربك، أمره الله عز وجل أن يكثر التسبيح والاستغفار ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح. يعني الناس الكبار عليهم بهذه العبادة، عبادة الوسادة، العبادة السهلة والغنائم الباردة، يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل فيجني من وراء ذلك بإذن الله ملايين ومليارات الحسنات، ليس حصريا في الشيوخ، وكذلك يفعله الشباب، لكن من باب أولى أن يفعله الشيوخ، عبادة تتناسب مع سنهم مع ظروفهم مع صحتهم مع دنو أجلهم وقرب نهاية عمرهم في الحياة. يكثر الإنسان من قوله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو مع بقية الأذكار المعروفة ونماذج منها في الأذكار، أذكار الصباح والمساء. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا تم لك يا محمد النصر على كفار قريش، وتم لك فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي رأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره إنه كان توابا على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. لازلنا مع التفسير المجمل لطالب العلم المبتدئ الذي لو أراد الاكتفاء به لاكتفى. إذا جاء نصر الله، أي نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه المشركين، والفتح أي فتح مكة، فيكون المعنى إذا جاء نصر الله أي لك يا رسولنا، فأصبحت تنتصر على أعدائك في كل معركة تخوضها معهم، وجاءك الفتح فتح مكة ففتحها الله عز وجل عليك وأصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، فأكثر من ذكر ربك عز وجل. وفي الآية مشروعية نعي الميت لأهله، ولكن بدون إعلان وصوت عال، ووجوب الشكر عند تحقق النعمة، ومن ذلك سجدة الشكر. وقوله تعالى إذا جاء نصر الله، الآيات الثلاث المباركات نزلت في أخريات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تحمل علامة للنبي صلى الله عليه وسلم على قرب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات جماعات، ورأيت الناس من سكان اليمن وغيرهم يدخلون في دينك الدين الإسلامي أفواجا وجماعات، جماعة بعد أخرى، بعد أن كانوا يدخلون فرادا واحدا واحدا هم خائفون. إذا تم هذا ورأيته فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك أي نزهه عن الشريك ملتبسا بحمده، واستغفره أي اطلب منه المغفرة توبة منك إليه. فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح ودخول الناس في دينك وانتهاء دين المشركين الباطل، واستغفره، استغفر الله العظيم، أي يطلب منه المغفرة لما فرط منك مما هو ذنب في حقك بقربك وكمال علمك، وأما غيرك فهو ليس، وأما غيرك فليس هو بالذنب الذي يستغفر منه ويناب إلى الله تعالى منه أو يتاب. وقوله تعالى إنه كان توابا أي إن الله تعالى الذي أمرك بالاستغفار توبة إليه كان توابا على عباده، يقبل توبتهم فيغفر ذنوبهم ويرحمهم، فيغفر ذنوبهم ويرحمهم. ومن هدايات السورة وجوب الشكر عند تحقق النعمة، ومن ذلك سجدة الشكر، ومشروعية قول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. تعالوا بنا نمضي من الإجمال إلى التفصيل تدريجيا. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن إذا جاء نصر الله والفتح فيه ذكر النصر والفتح مع أن كل منهما مرتبط بالآخر، فمع كل نصر فتح ومع كل فتح نصر، فهل هما متلازمان أم لا؟ كما جاء النصر مضافا إلى الله تعالى والفتح مطلقا. أولا اتفقوا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة، ومعلوم أنه سبق فتح مكة عدة فتوحات، منها فتح خيبر، ومنها صلح الحديبية سماه الله تعالى فتحا في قوله تعالى فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والنصر يكون في معارك القتال، ويكون بالحجة والسلطان، ويكون بكف العدو كما في الأحزاب، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وكما في اليهودي قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالنصر حق من الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وقد علم المسلمون ذلك كما جاء في قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فهم يتطلعون إلى النصر ويأتيهم الجواب: ألا إن نصر الله قريب. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقد قال تعالى لموسى وأخيه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو نصر معية وتأييد، فالنصر هنا عام. وكذلك الفتح في الدين بانتشار الإسلام، وأعظم الفتح فتحان: فتح الحديبية وفتح مكة، إذ الأول تمهيد للثاني، والثاني قضاء على دولة الشرك في الجزيرة، ويدل لإرادة العموم في النصر والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فكأن الناس يأتون من كل جهة حتى من اليمن، وهذا يدل على كمال الدعوة ونجاح الرسالة. ويدل لهذا مجيء آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان نزولها في حج تلك السنة. ويلاحظ أن النصر هنا جاء بلفظ نصر الله، وفي غير هذا جاء نصر الله. وما النصر إلا من عند الله. وفي الآية: نصر من الله وفتح قريب. ومعلوم أن هذه الإضافة إذا جاء نصر الله، أن هذه الإضافة هنا لها دلالة تمام وكمال، كما في بيت الله، مع أن المساجد كلها بيوت الله، فهو مشعر بالنصر كل النصر أو بتمام النصر كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتح هنا قيل هو فتح مكة، وقيل فتح المدائن وغيرها، وتقدمت الإشارات إلى فتوحات عديدة قبل مكة، وهناك فتوحات موعود بها بعد فتح مكة نص صلى الله عليه وسلم عليها، منها في غزوة الأحزاب وهم يحفرون الخندق لما اعترضتهم كدية وأعجزتهم ودعي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ماء وتمضمض ودعا ما شاء الله أن يدعو، ثم ضرب فكانت كالكثيب، يعني صارت كثيبا مهيلة. وقد جاء فيها ابن كثير بعدة روايات وطرق مختلفة، وكلها تذكر أنه صلى الله عليه وسلم ضرب ثلاث ضربات فأبرقت تحت كل ضربة برقة، وكبر صلى الله عليه وسلم عند كل واحدة منها، فسألوه فقال في الأولى: أعطيت مفاتيح فارس، وذكر اليمن والشام. وكلها روايات لا تخلو من نقاش، ولكن لكثرتها يقوي بعضها بعضا. وأقواها رواية النسائي بسند قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنذر ثلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله عليه الصلاة والسلام برقة، ثم ضرب الثانية وقرأ ما قرأه أولا وبرقت أيضا، ثم الثالثة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكثرت، فأخذ رداءه صلى الله عليه وسلم وجلس، فسأله سلمان لما رأى من البرقات الثلاث، فقال له: أرأيت ذلك؟ قال: أي والذي بعثك بالحق يا رسول الله؟ فأخبرهم أنه رفعت له في الأولى مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رآها بعينه، فقال: ادعوا الله لنا أن يفتح علينا، فدعا له. وفي الثانية رفعت له مدائن قيصر وما حولها، وفي الثالثة مدائن الحبشة، وكلها يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فتفتح عليهم، فدعا لهم إلا في الحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوا الحبشة، دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. انتهى ملخصا. وقد رواه كل من ابن كثير والنسائي مطولا، فهذه الروايات وإن كانت تحتمل مقالا فقد جاء في الموطأ ما لا يحتمل مقالا، ولا شك في صحته ولا في دلالته، وهو ما رواه مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا نص صحيح صريح منه صلى الله عليه وسلم في حياته بفتح اليمن والشام والعراق، وما فتحت كلها إلا من بعده صلى الله عليه وسلم إلا اليمن. ويؤيد هذا القول ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن، قيل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. رواه ابن كثير عنه. عفوا. وقد كان فتح مكة عام 8 من الهجرة، وجاءت الوفود في دين الله أفواجا عام 9 منها، وجاء وفد اليمن، وأرسل صلى الله عليه وسلم عماله إلى اليمن بعد فتح مكة، وقدم عليه علي رضي الله عنه من اليمن في العام العاشر في موسم الحج، ففتحت اليمن بعد فتح مكة في حياته صلى الله عليه وسلم، وعليه تكون فتوحات قد وقعت بعد فتح مكة يمكن أن يشملها هنا قوله تعالى: والفتح، لأنها جاءت بإطلاق وليس مقصورا على فتح مكة كما قال. آمين. وقد يؤخذ بدلالة الإيمان الوعد بفتوحات شاملة لمناطق شاسعة من قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لأن الإتيان من كل فج عميق يدل على الإتيان إلى الحج من بعيد، والإتيان إلى الحج يدل على الإسلام، وبالتالي يدل على مجيء المسلمين من بعيد، وهو محل الاستدلال، والله تعالى أعلم. ومن ثم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنا قرن التسبيح بحمد الله وفيه ارتباط لطيف بأول السورة وموضوعها، إذ هي في الدلالة على كمال مهمة الرسالة بمجيء نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولدينه، ومجيء الفتح العام على المسلمين لبلاد الله بالفعل أو بالوعد الصادق، وهي نعمة تستوجب الشكر ويستحق موليها الحمد. فكان التسبيح مقترنا بالحمد في مقابل ذلك، وقوله بحمد ربك ليشعر أنه سبحانه المولي للنعم، كما جاء في سورة الضحى في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، وقوله في سورة اقرأ اقرأ باسم ربك، وتكرارها اقرأ وربك الأكرم، لأن صفة الربوبية مشعرة بالإنعام. وقوله واستغفره، قال البعض إن الاستغفار عن ذنب فما هو، ومثل ذلك ووضعنا عنك وزرك، وقد علم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس شرطا أن يكون الاستغفار عن ذنب، بل إن التوبة هي من دعوة الرسل ومن صميم رسالتهم. فآدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ومعلوم موجب تلك التوبة. ونوح عليه السلام يدعو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم عليه السلام يقول وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبناء عليه قال بعض العلماء إن الاستغفار نفسه عبادة كالتسبيح، فلا يلزم منه وجود ذنب. وقيل هو تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، وقيل هو رفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فتكون أيضا من باب الاستكثار من الخير والإنابة إلى الله عز وجل. وقد جاء في التفسير عند الجميع أنه صلى الله عليه وسلم منذ نزلت هذه السورة وهو لم يكن يدع قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أي يفسره ويعمل به. ونقل أبو حيان عن الزمخشري أنه قال والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين من الجمع بين الطاعة والاحتراز من المعصية، وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفا لأمته، ولأن الاستغفار من التواضع وهضم النفس فهو عبادة في نفسه. وفي هذا لفت نظري لأصحاب الأذكار والأوراد الذين يحرصون على دوام ذكر الله تعالى، حيث هذا كان من أكثر ما يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء دون الملازمة على ذكر اسم من أسماء الله تعالى وحده منفردا، مما لم يرد به نص صحيح ولا صريح. ولا شك أن الخير كل الخير في الاتباع لا في الابتداع، وأي خير أعظم مما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ويأمره به ويلازمه عليه. وقلنا في آخر حياته لأنه صلى الله عليه وسلم توفي بعدها بمدة يسيرة. وفي هذه الآية دلالة الإيماء كما قال ودلالة الالتزام، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة عمر رضي الله عنه مع كبار المهاجرين والأنصار حينما كان يسمح له بالجلوس معهم ويرى في وجوههم، وسألوه وقالوا إن لنا أولادا في سنه، فقال إنه من حيث علمتم. وفي يوم اجتمعوا عنده فدعاه عمر فقال ابن عباس فعلمت أنه ما دعاني إلا لأمر، فسألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا إنها بشرى بالفتح وبالنصر، فقال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال فقلت لا والله إنها نعت رسول الله عليه السلام أو نعت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهورنا. فقال عمر وأنا لا أعرف فيها إلا كما قلت، أي أنه صلى الله عليه وسلم جاء لمهمة وقد تمت بمجيء النصر والفتح والدخول في الدين أفواجا، وعليه يكون قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، فعليه أن يتأهب لملاقاة ربه ليلقى جزاء عمله، وهو مأخذ في غاية الدقة وبيان لقول علي رضي الله عنه أو فهم أعطاه الله من شاء في كتاب الله تعالى. وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر، يتحدد شأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بإزاء تكريم الله لهم وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم. إن شأنه ومن معه هو الاتجاه إلى الله بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار. التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراسا لدينه، وعلى ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه وفتحه على رسوله صلى الله عليه وسلم ودخول الناس أفواجا في هذا الخير الفائض العميم بعد العمى والضلال والخسران. والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل. الاستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح وفرحة الظفر بعد طول العناء، وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري، فمن هذا يكون الاستغفار. والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي والشدة الطاغية والكرب الغامر من ضيق بالشدة واستبطاء لوعد الله بالنصر وزلزلة كالتي قال عنها في موضع آخر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يا رب. فمن هنا يكون الاستغفار. والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره، فجهد الإنسان مهما كان ضعيف محدود، وآلاء الله دائمة الفيض والحملان، يعني دائما كثيرة غزيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن هذا التقصير يكون الاستغفار. وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار، ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز، فأولى أن تطامن من كبريائها وتطلب العفو من ربها، وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور. ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والاتجاه إلى الله طلبا للعفو والسماحة والمغفرة يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين، ليرقب المنتصر الله فيهم، فهو الذي سلطه عليهم وهو العاجز القاصر المقصر، وأنها سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده هو، والنصر نصره والفتح فتحه والدين دينه، وإلى الله تصير الأمور. إنه الأفق الوضيء الكريم الذي يهتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه وترقى في مدارجه على حذائه النبيل البار، الأفق الذي يكبر فيه الإنسان لأنه يطامن من كبريائه وترفرف فيه روحه طليقة لأنها تعنو لله. إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحا من روح الله ليس لها حظ في شيء إلا رضاه. ومع هذا الانطلاق جهاد لنصرة الخير وتحقيق الحق وعمل لعمارة الأرض وترقية الحياة وقيادة للبشرية قيادة رشيدة نظيفة معمرة بانية عادلة خيرة الاتجاه فيها إلى الله. وعبثا يحاول الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته مقيد برغباته مثقل بشهواته، عبثا يحاول ما لم يتحرر من نفسه ويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر الله وحده. وهذا هو الأدب، الأدب الذي اتسمت به النبوة دائما. يريد الله تعالى أن ترتفع البشرية إلى آفاقه أو تتطلع إلى هذه الآفاق دائما. كان هذا هو أدب يوسف عليه السلام في اللحظة التي تم له فيها كل شيء وتحققت رؤياه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وفي هذه اللحظة نزع يوسف عليه السلام نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. كل دعوته وهو في أبهة السلطان وفي فرحة تحقيق الأحلام وجمع الشمل، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهنا يتوارى الجاه والسلطان وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة الإخوان، ويبدو المشهد الأخير مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه وأن يلحقه بالصالحين عنده من فضله ومنه وكرمه. وكان هذا هو أدب سليمان عليه السلام، وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضرا بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهكذا كان أدب محمد صلى الله عليه وسلم في حياته كلها وفي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه علامة له، انحنى لله شاكرا على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة، مكة التي آذته وأخرجته وحاربته ووقفت في طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة. فلما أن جاءه نصر الله والفتح نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة الشكر وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت بذلك الآثار. وكانت هذه سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أصحابه من بعده رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا ارتفعت البشرية بالإيمان بالله، وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت، وهكذا بلغت من العظمة والقوة والانطلاق. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة قصيرة ثلاث آيات لكنها تحمل البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، كما توجهه صلى الله عليه وسلم حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتماع الناس على دينه، إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار، كما تحمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم البشرى والتوجيه، تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه العقيدة وحقيقة هذا المنهج، ومتى ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والإخلاص والانطلاق والتحرر. هذه القمة السامقة الوضيئة التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام، ولا يمكن أن تبلغها إلا وهي تلبي هذا الهدف العلوي الكريم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله: سبحان الله وحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رواه مسلم من طريق داود بن أبي هند. وقال ابن كثير في التفسير: والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها، تتلوم أي تنتظر بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة، عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث. فهذه الرواية هي التي تتفق مع ظاهر النص في السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فهي إشارة عند نزول السورة إلى أمر سيجيء بعد ذلك، مع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعمله عند تحقق هذه البشارة وظهور هذه العلامة. وهناك رواية أخرى عن ابن عباس لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي ذكرناها، عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري قال: كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر، وقد سبق ذكر الحديث، وقد فسره بأنه علامة أجل النبي عليه الصلاة والسلام، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جاء نصر الله والفتح في مطلع الآية الأولى من السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص عن حقيقة ما يجري في هذا الكون من أحداث، وما يقع في هذه الحياة من حوادث، وعن دور الرسول صلى الله عليه وسلم ودور المؤمنين في هذه الدعوة وحدهم الذي ينتهون إليه في هذا الأمر. هذا الإيحاء يتمثل في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله، فهو نصر الله يجيء به الله في الوقت الذي يقدره، في الصورة التي يريدها، للغاية التي يرسمها، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه من أمره شيء، وليس لهم في هذا النصر يد، وليس لأشخاصهم فيه كسب، وليس لذواتهم منه نصيب، وليس لنفوسهم منه حظ، إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم، وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم وأن يقيمهم عليه حراسا ويجعلهم عليه أمناء. ويجعلهم عليه أمناء. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكأن الناس يأتون من كل جهة حتى من أطراف الجزيرة من اليمن، وهذا يدل على كمال الدعوة ونجاح الرسالة. ويدل لهذا مجيء الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان نزولها في حج تلك السنة. ويلاحظ أن النصر هنا جاء بلفظ نصر الله، وفي غير هذا جاء نصر الله، وما النصر إلا من عند الله. ومعلوم أن هذه الإضافة هنا لها دلالة تمام وكمال، كما في بيت الله، مع أن المساجد كلها بيوت الله، فهو مشعر بالنصر كل النصر، أو بتمام النصر كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفتح فإما فتح مكة، وإما فتح المدائن، وإما الفتوحات العديدة قبل مكة أو ما بعد مكة مما حدث في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وما حدث بعد موته عليه الصلاة والسلام، وجلها في عهد فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمع كل هذا ليس أمامك يا رسول الله، لا أنت ولا أمتك، إلا التسبيح والاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله جل وعلا لجوءا يمكن لكم ويمكن لهذا الدين. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: سبحانك اللهم وحمدك، اللهم اغفر لي، ويأمر بالاستغفار مع التسبيح، ويجمع بينهما. وما ذكره عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الأحوال إنها أذكار لا تكاد تفتر، أو لا يكاد المسلم يفتر عن شيء منها. إذا جاء نصر الله والفتح سورة عظيمة، ورد أنها تعدل ربع القرآن، سورة تجمع بين البشارة والنعي، وكأن هذا حال الدنيا، أو المعنى الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه بانتصارات وفتوحات تحققت كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق منها إلا أمران. حين قال عليه الصلاة والسلام: ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية، قيل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ قال: مدينة هرقل، يعني القسطنطينية. هذه القسطنطينية والتي كانت هذه البلد عاصمتها، عاصمة الدولة البيزنطية، ومقرها آيا صوفيا، والتي فتحها محمد الفاتح. وصارت هذه المدينة من المدن العظيمة، وكانت تسمى إسلامبول، وحولوها إلى إسطنبول، ومنها أبثكم هذا اللقاء. إنها القسطنطينية، إنها إسطنبول، ففتحت ولله الحمد. قال: ورومية، ورومية في معجم البلدان هي روما، روما الفاتيكان، محل البابوية للنصارى في إيطاليا، روما الفاتيكان. هذه لم تفتح، ولم يثبت في التاريخ أنها فتحت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستفتح، إذن هي ستفتح. وإن قلنا إن شاء الله نقولها تحقيقا لا تعليقا. فهذا واحد من الفتح الذي بقي، بقي بين يدي الساعة مع نهايات العلامات الصغرى قبل الكبرى. والثاني أي العلامة الثانية والفتح الأخير انتشار الإسلام في ربوع الأرض، انتشار الإسلام في ربوع الأرض. حين بشر عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام سينتشر من صنعاء إلى حضرموت، تم ذلك قبل ربع قرن من قوله عليه الصلاة والسلام. وحين قال وإني إن الله زوى لي الأرض وإني رأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، فقد تحقق هذا في نحو نصف قرن. وصل الإسلام بلاد الهند والسند في أقصى المشارق، كما وصل إلى بلاد شمال أفريقيا مراكش المغرب في أقصى المغرب، بل تجاوزها إلى أسبانيا والبرتغال، حيث قيمت دولة الأندلس الإسلامية هناك 8 قرون، 800 سنة، حتى وقعت الخلافات بين المسلمين أو طوائف ملوك الطوائف، وضاعت الأندلس كما ضاعت فلسطين وضاعت دول كثيرة، والسر في فرق تسد ونحن ننفذه كما يريد أعداؤنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتحققت البشارة الثانية. إذن كل البشارات تحققت، وبقيت بقي فتح روما، وبقي إن الله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان، وليبلغن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. هذه البشارة نحن ننتظرها مع الطائفة المسلمة، الطائفة المسلمة التي تسمى بالطائفة المنصورة، والتي هي أهل السنة والجماعة، والتي هي الفرقة الناجية، وإمامهم مهدينا، مهدي أهل السنة الذي أظلنا زمانه، تتم على يديه كامل الفتوحات، فيغضب الدجال غضبة يخرج بسببها، لتبدأ علامات الساعة الكبرى بخروج الدجال، فينزل الله له عيسى بن مريم فيقتله عند باب لد في أرض فلسطين مطار إسرائيل الدولي الآن، وتتوالى العلامات الكبرى بنهاية الصغرى. إذن نحن أمام فتوحات عظيمة، فإذا رأيت ذلك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي. نعم، لعلي أكون قد وقفت على أهم أقوال المفسرين حول سورة النصر، لكني لم آتي عليها، لم آتي عليها، يعني لم آتي على أهم الأقوال من المفسرين، ولم آتي على التفسير للسورة الذي أريد. فلي مع سورة النصر وقفة أخرى إن شاء الله، حيث ذكر الفوائد والأحكام، حيث ذكر الفوائد والأحكام، بخلاف ما سبق بيانه من تفسير وبعض الفوائد والإشارات واللطائف. إذن نعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى إلى سورة النصر، نفسرها بإذن الله تبارك وتعالى، والمرة المقبلة نحتاج إلى أن نعود إلى عون الرحمن، كتاب عون الرحمن في تفسير القرآن، وفيه ذكر الفوائد والأحكام لهذه السورة الكريمة المباركة. ليس غدا الجمعة، الجمعة يعني فيه جمعة، ف يعني درس الظهيرة ولا درس العشاء، قل ربما لسبب أو لآخر إن شاء الله، فهو بالنسبة لنا ولكم كالأجازة. والدرس القادم يوم السبت بإذن الله تعالى، وقت الظهيرة مع سورة البقرة، وقت العشاء مع سورة النصر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، آمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.